قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا مالك بن جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يرضيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إياها في المنام في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، وإلى هذه زوجته، فقال: أيك هذا من عند الله يمضه. وأورد كذلك بعد حديث آخر استدل بهما على ما ترجم له من النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وهناك أحاديث صريحة في النظر إلى المخطوبة، لكنها ليست على شرطه، جاءت بترجمة. وأورد الحديثين اللذين على شرطه، وهما دالان على ما ترجم له، لكن الأحاديث الصريحة في النظر إلى المخطوبة هي ليست على شرط البخاري، ولهذا لم يذكرها، وإنما ذكر هذين الحديثين. أولهما حديث عائشة وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إني رأيتك في المنام في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، جاءه به الملك، قال: هذه زوجتك، ويكشف عنها وينظر إليها ويقول: إن كان هذا من عند الله ينظر، فإذا هي أنت. يقول: إن كان هذا من عند الله ينظر. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صورتها بقطعة من الحرير التي جاء بها الملك، فاستنتج منه النظر إلى المخطوبة، النظر إلى الزوجة، وهو إنما خطبها من أبيها ثم تأخر دخوله بها حتى وصل المدينة. وإذا ففيه دلالة على ما ترجم له، دلالة على ما ترجم له من جهة نظره إليها، وهي في القطعة من الحرير التي جاءه بها الملك. ثم أيضا هي كانت في ذلك الوقت صغيرة، في ذلك الوقت صغيرة، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي صغيرة، أنه عقد عليها وهي ابنة سبع، ودخل بها وهي ابنة تسع، وعاشت عنده تسع سنوات. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرها 18 سنة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة. وإذا ففيه دليل على ما ترجم له، لكن لا يقال ثم المرأة يمكن أن تصور وأنها تلقى صورتها للخطيب أو للخاطب لينظر إليها، وأن التصوير حرام لا يصور ولا يجوز، ويجوز للمرأة أن تصور نفسها من أجل أن تدفعها للخطيب أو من أجل أن ينظر إليها الخطيب. كما جاء في هذا الحديث من وفيان صورة عائشة رضي الله عنها في قطعة من حرير بواسطة الملك، وإن هذا من عند الله عز وجل، والذي لعن المصورين، الذي جاء عنه لعن المصورين وتحريم التصوير، هو الذي جاء عنه الوفيان بهذه الزوجة في هذه الصورة. إذن لا يجوز التصوير، ولا يجوز للمرأة أن تصور نفسها وتدفع أن تدفع الصورة إلى المخاطب ينظر إليها، لأن التصوير حرام لا يسوغ ولا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم رؤى الأنبياء حق، رؤى الأنبياء وحي، رؤى الأنبياء وحي. وأما يعني غير الأنبياء فقد تكون رؤى صحيحة، وقد تكون أغراض أحلام، قد تكون رؤى أحلام ليس لها حقيقة. ثم أيضا الرؤى قد تكون في الحقيقة على طبق المرء في المنام، وقد تكون ضرب مثال يحتاج إلى تعبير، يحتاج إلى تعبير ولا تطابق ما رؤية في المنام. لأن الرؤى قسمان، قسم يأتي في المنام ثم يأتي في اليقظة تأويله طبقا لما رؤية في المنام، وقسم يكون ضرب مثال ويحتاج إلى تعبير وأنه يفسر بأشياء ليست مطابقة للذي رؤية في المنام. ورؤية الفتيين اللذين في يعني صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن هما مثال أو شاهد لهذين النوعين، لأن أحدهما رؤياه مطابقة لما رأى في المنام، لأنه رأى أنه يعصر خمرا وفي اليقظة يعصر خمرا، يعني في النهاية يعصر خمرا، فالذي رؤي في المنام مطابق للذي حصل في اليقظة. والثاني ضرب مثال وليس حقيقة، وأنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطيرانين، ما كان يحمل خبزا تأكل الطيرانين ولكنه يخلق ويقطع رأسه فتأتي الطير وتأكل من مكان قطع وهو مفروض تقع عليه وتأكل من هذا المكان، فهذا ضرب مثال وليس حقيقة. إذن يعني رؤى الأنبياء يعني منها ما يكون ضرب مثال ومنها ما يكون حقيقة مطابقة للواقع يعني الذي رأاه في المنام، وكذلك غيره. لكن غيره يمكن أن يكون الغاب أحلام وأنه ليس رؤيا، الغاب أحلام لا قيمة لها ولا عبرة بها، مثل الرجل الذي قال أنه رأيته في المنام، الرسول رأيته في المنام أن رأسي قطع فجعله يتدحرج وجعلته ألحقه، فقال لا تلعب الشيطان بأحدهما، لا تلعب الشيطان بأحدهما. فهناك أحلام، هذه الأحلام لا عبرة بها، وهناك رؤى قد تكون تحصل مطابقة بالواقع في اليقظة وقد تكون ضرب مثال. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يرى الرؤى فتأتي مطابقة، وهذا أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي قبل أن ينزل إليه جبريل من الوحي، أول ما نزل كان يعني يحصل له رؤى فتأتي مطابقة لما رآه، تأتي مطابقة لما رآه. وكان أيضا يرى الرؤى ولكنها تعبر وتأتي على طريق الأمثلة، قد جاء في ذلك حديث كثيرة في هذا، من ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تنحر، فكان ذلك نحرا في أصحابه، كان ذلك نحرا في أصحابه، هذا هو المثال، ما هو حقيقة أنه يعني بقرا تنحر، بقرا حقيقية تنحر، إنما عبر ذلك بأصحابه الذين قتلوا يوم أحد والذين استشهدوا يوم أحد، فكانت رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رأى بقرا تنحر، فكان تأويلها وتعبيرها أن جماعة من أصحابه قتلوا استشهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن هذا الذي رآه الرسول في عائشة قال فإذا هي عندي، يعني الصورة التي رآها التي كان يراها في القطعة من الحرير هي هيئتها وصفتها، وما رآه في المنام مطابقا لما يراه في اليقظة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت أبي بكر بينهم ارتباط وبينهم اتصال، وكان يراها دائما، كانت يعني صغيرة، بل إنه تزوجها وهي صغيرة وطلعت مع البنات المثيلات لها رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوب ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه وقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا أبتدها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة الواحدة نفسها لرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث سبق أن أورد البخاري مرارا بشهوده على أمور متعددة في كتاب النساء أورده في كتاب الله من مواضع متعددة يستشهد به على هذه الأمور التي أورده تحت تلك التراجم مستدلا به عليها. وأورده هنا بأنه يتعلق بالنظر المقصودة بمحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما وفيه قوله أن يمنوا الخروج ثم ينزل يعني يقعد النظر ثم يطوله يعني يرفع ويخفض يرفع رأسه ويخفضه أن ينظر إليه. قال فهذا فيه دليل على النظر المقصودة. وهي قد يكون أن هذا الذي حصل قبل أن يكون الحجاب. ومعلوم أنه قبل الحجاب كان المرأة تكشف وجهها لكن لا ينظر إليها لا ينظر إليها مع كشف الوجه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقيد وهي عرض نفسها عليه وفيه دلالة على النظر المقصودة. قال رحمه الله أورد هذا الحديث الذي قبله يكون هنا على شرطه وهما دالان على ما قدم له. لكن هناك حديث كما أدركت صريحة في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة. وخطب المرأة وتطر اتجاهه إليها وقبل وحصل الاتفاق وقبل أن يحصل العقد فيمكن أن ينظر إليها إن حتى إن وجد أن يشجعه على الاستمرار والثمر وإن وجد شيئا يصرفه عنها انصرف عنها. وأن الرجوع قبل الدخول والتخلص قبل الارتباط أسهل من ما إذا حصل اللقاء حصل الدخول ثم حصل بعد ذلك رغبة عنها. فقد يكون يحصل له عندما ينظر إليها قبل أن يتزوجها قبل أن يعقد عليها قد يكون يجد يعني ما يدفعه ويرغبه أكثر في زواج منها وقد يرى ما لا يعجبه ويكون تخلص من كل واحد منهم آخر قبل أن يحصل إلى الارتباط قبل أن يحصل الاختلاط والانزجاج بينهما. أولا فالحديث دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله ولهذا اقتصر عليهما الذي قبله لكونهما على شرطه.
قال باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى فلا تعضلوهن فدخل فيه الحل وكذلك البكر. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال وأنكحوا الأيام منكم. قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح لا في اليوم يحسب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ويصبحها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستفضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستفضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبطاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة ويدخلون على المرأة كلهم يصيبها وإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن طبع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمي فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن يمتلن على أبوابهن رايات يكون علما ومن أرادهن دخل عليهم إذا حملت إحداهن ووضعت حملها سمعوا لها ودعوا لهم القاف ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون والقاف به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
ثم البخاري رحمه الله عقد ترجمة تتعلق بولي النكاح فقال باب من قال لا نكاح إلا بولي وأورد حديث الرسول ترجمة له حديثا لا على شرطه ولكنه صحيح ثابت كله فيه ولكنه ثابت وقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي لكنه ليس على شرط البخاري ومن أجل ذلك أتى به بلفظ الترجمة وأتى بترجمة مطابقة لأخر الحديث الذي ليس على شرطه ولكنه أتى بأحاديث تدل على اعتبار الولي النكاح فأتى بآيات وأتى ببعض الأحاديث الدالة على هذا فأورد الآية لا تعضلوهن فلا تعضلوهن لا تقول فلا تعضلوهن هذا خطاب وهذا خطاب للأولياء هذا جال على اعتبار الأولياء لأنه لا لم يكن ولي معتبر وأن الأمر يرجع إليها وأنها تزوج نفسها بدون ولي ما كان هناك حاجة إلى أن يخاطب بأن لا يعضلوهن بل الأمر يرجع إليهن وهم يفعلن ما يشاءن لكن لما خاطبوا بأن لا يعضلوهن إذا جاء من يصلح لهن ومن هو أهل وجزء للزواج منهن إنه لا يحل بينها وبين الزواج منه وإنه يزوجها ما دام شفعا وما دام أهل للزواج منه. إذن فالخطاب الموجه للأولياء دال على اعتبار الولاية في النساء، أي لو لم تكن الولاية معتبرة لما كان هناك حاجة إلى مخاطبتهن، ولا كان الأمر يرجع إليهن وهن يزوجن أنفسهن كيف شئنا. فلما وجه الأمر إليه إليهن وأنهم لا يعبدوهن ولا يحيل بينهن وبين الزواج ممن يصلح لهن، وأنهم إذا قاموا بذلك كانوا عاضلين، وأنه إذا حال بينها الولي إذا حال بينها وبين من تكون أهلا للزواج ويمكن تنتقل الولاية إلى من يليه، تنتقل الولاية إلى من يليه. ولغاية الثانية ولا تنفح المشركين حتى يؤمنوا، فلا تنفحوا المشركين، لأن هذا خطاب من الأولياء، لا تنفحوا لأن لا تزوجوا المسلمات المشركين، فهو خطاب للأولياء ليس خطابا للنساء يزوجن أنفسهن ألا يزوجن أنفسهن، وإنما خطب الأولياء على ولا تنفحوا. إذا الولي هو الذي ينفح والذي يزوج. وكذلك الآية التي أنفحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، إن فيه أمر بالإنكاح، أمر بالإنكاح يعني معناه أن الأولياء هم الذين ينكحون وهم الذين يزوجون. ولذا البخاري رحمه الله أورد آيات دالة على اعتبار الولي وعلى أن الأولياء من الولي في النكاح معتبر، وأن المرأة لا تزوج نفسها. ثم أورد بيان حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه اعتبار الولاية في النكاح، وأن الإسلام لما جاء فلما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النكاح على أربعة أنحاء، على أربعة أصناف وأنواع، نكاح الذي قالت عنه نكاح اليوم وهو أن يأتي الرجل ويخطب منه وليته أي زوجها إياه، لأن أنهم يأتون إلى الولي إلى أبيها أو إلى أخيها أو إلى من يكون وليا لها فيخطبونها من فيزوجها ورجوها. إذن في الجاهلية نوع من النكاح مبني على الولاية وعلى أن الولي هو الذي يخطب منه وهو الذي يزوج ويعقد النكاح لموليته، هذا كان في الجاهلية وأقره الإسلام. ومعلوم أن في الجاهلية أمور أقرها الإسلام وأمور أبطلها الإسلام. والنكاح كان على ثلاثة أربعة أغرب، أقر واحدا منها وهو نكاح الذي عبرت عنه عائشة نكاح اليوم، نكاح الناس اليوم يعني الذي يعمل به الناس، وهو أن المرأة تخطب من وليها ثم يتولى العقد لها ويزوجها. فإذا الولاية في النكاح اعتبر لذلك في هذا الحديث من أنه كان هذا شيء معروف في الجاهلية وأقره الإسلام. ومعلوم أن السنة قول شيء تقرير، هناك أمور أقرها الإسلام وأبطلها الإسلام، الأمور التي أقرها معتبرة وهي ذلك بحكم إقرارها في الإسلام، وهناك أمور خاصة جاهلية وألغاها الإسلام وأبطلها. ومن ذلك هذه الأصناف الثلاثة الأخرى التي يحصل بها النكاح، وهي الثاني الأول من الأمور الثلاثة الباطلة، أن الرجل عندما تحوض امرأته وعندما ينتهي الحيض منها ويذهب الحيض يأمرها بأن تستبرع رجلا يعينه ويسميه ويأتي ويجامعها، ثم بعد ذلك هو لا يجامعها بعد ذلك حتى يتحقق انها حملت، وإذا تحقق انها حملت من ذلك الرجل جعل يجامعها ثم يكون ولد له، هذا الولد الذي من غيره يكون له، وذلك رغبة في أن يختار الرجل الذي يكون عنده عنده سمعة وعنده بيت وعنده منزلة، يطلب من امرأته أن تطلب منه أن يجامعه بعدما تنتهي من الحيض بعدما يظهر حيضها، فإذا جاء معها ينتظر حتى يتحقق بأنها حملت. لا يروح يجامعها قبل أن يعرف أنها حملت فيأتي الحمل منه، لأنه يعني يريد أن يكون الحمل يأتي من ذلك الرجل الذي أراد في زوجته أن يجامعها عندما ينتهي الحيض. هذا أبطله الإسلام، وهو كفاء وهو الزنا والعياذ بالله، لأن الرجل يأتي إليها ويجامعها وهو أجنبي منها. ثم أيضا ترتب على ذلك أن يكون ذلك الولد الذي من أمائه ولدا لهذا الرجل الذي هو زوجها، هذا أبطله الإسلام وألغاه الإسلام. الأمر الثاني من الأمور الباطلة هو أن يأتي إلى المرأة عشرة أقل من عشرة أشخاص، يعني الخاصين العشرة، فيقعون عليها في وقت واحد، كل واحد ينزل عليها ويقضي حاجته منها. فإذا حملت من هذا الوقاع من هذا العدد، فإذا ولدت استدعت هؤلاء وحضروا، ثم قالت لأحدهم من المنذرين هو ولدك يا فلان، فيتيم ولده ويسترفقه ولا يستطيع التخلص منه، هذا أبطل الإسلام وهو زنا. ثم الأمر الثالث الذي هو البغايا المعلنات أصحاب الرايات التي وضعنا رايات على أبوابهن لمن يريد أن يجني بهم والعياذ بالله، فيأتي من يريد وهي تعطي الجماعة الذين دخلوا عليها. فإذا حملت بهذه المهام يعني في هذه الفترة التي دخل عليها وجاءها وجامعها وجامعها منهم تحصيهم وتعرفهم، فإذا ولدت أحضر الخافة الذين يعرفون السبع ويقول لهم معرفة بالأسباب يعني بين الناس بين الآباء والأبناء، فمن ألحقه القافة بهم أو بواحد منهم من ألحقه بواحد منهم فإنه يكون أباه هذا أفضل حديث لك. وإلا هذه أربعة أنواع من النساء كانت موجودة في الجاهلية، أولها هو الذي أقره الإسلام وهو الذي يدخل تحت الترجمة، وهي اعتبار الولي في النكاح، وأنه كان عندهم في الجاهلية هذا النوع من النكاح، وهو أنه يأتي الرجل إلى الولي ويخطب منه موليته ويزوجها إياه. إذن فالخطبة تكون من الولي، والتزويج يكون من الولي، فهو شاهد لما سجل له البخاري من اعتبار الولي في النكاح.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وما يتلى عليكم في الكتاب يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها ويرغب أن ينكحها فيعطنها.
هو الآية التي وردت في الآية الثانية من سورة النساء فرغبنا فتحهن ذكر لأنه يعني قابل أن يعدى عنه لأنه قبل أن يعدى به فإذا عدوا به فهو معناه أنه يرغب فيها لمالها أو جمالها، وإذا كان ليس ذات مال أو ليس ذات جمال ولها مال ولكن يريد أن ما أحد يشارك فيها، لأن يعني لو جاء زوج معه ولا يريد أن يتزوجها ولا يريد أن يشاركه أحد في مالها لأنه هو ابن عمها أو هو والدها، الذي جاء في الآيتين أنه أحيانا يرغب فيها لمالها ولجمالها ولكن لا يعطيها مهرها الذي تستحق. فنهوا أن يفعلوا هذا وأن يتزوجوا من شائط وهن مثلا ثلاثة ورباع. فقد تكون ليست ذات جمال أو قد تكون ليست ذات جمال ولكنها ذات مال وهذه لا يأتي أحد شاكر فيها ولكن لا يتزوجها فيعضلها يأتيها خطاب ولكن لا يريد أن يزوجها حتى لا يشارك أحد في مالها عندما تموت ويرثها معه فيعضلها. المقصود من هذا أن الولي هو الذي يعني يعتبر في النكاح وأنه قد يحصل منه العضل وعدم تمكينه من الزواج بسبب من الأسباب. وهذا إنما يكون لكونه الأمر بيده ولكونه وليا وإلا لو كان مملكة الولاية معتبرة لكانت المرأة تتصرف بنفسها كيف شاءت ولا يحتاج إلى أن ليس لأحد عليها سلطان فيعذبها. لكن لما كان الولي معتبرا فقد يحصل منه الإحسان وقد يحصل منه العضل.
قالت رضي الله عنها هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينفحها فيعطلها بمالها. ولا ينفحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها.
ولا ينفحها غيره ولا ينفحها غيره كراهية أن يشرك أحد في مالها ويكون بذلك من عضلها وحال بينها وبين الذين يرغبون الزواج منها من اجل ان لا يشاركه في مالها احد. فاذا فيه اعتبار الولايه في النكاح.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا السهمي قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصه بنت عمر من ابن حذيفه السهمي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل بدر توفي بالمدينه فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه وقلت ان شئت ان تشكك حفصه فقال فانظر في امري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي الا اتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت ان تشكك حفصه.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في قصة عرض عمر رضي الله عنه وارضاه اغلق الحصة على عثمان بن عفان لما تأيمت يعني زوجها بنت بن حذيفة السهمي عرض على عثمان فطلب منه الإمهال لينظر في أمره ثم عاد إليه الرد والجواب لأنه بداله ولا يتزوج. ثم عرضها على ابي بكر رضي الله عنه فسكت ولم يحر جوابا كما سبق في الطريق الاخرى التي مضت وهن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذكرها له فهو ما اراد ان يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجب. المقصود من ايراد الحديث هنا بين عمر رضي الله عنه وارضاه عرضها على عثمان وعلى ابي بكر ويقول ان شئت ان تحفظ يعني زوجتك فمعناهم الولين اعتبر ان الولي اعتبر لانه قال ان تحفظ لو كان الامر يرجع الى المراه لكانت المراه تتصرف بنفسها والولي اعتبر في النساء بامور منها ان الرجل يكون اعلم واعقل من المراه وامكن في معرفه الرجال ومعرفه احوال الرجال فهو الذي مظنت ان وضعها في الموضع المناسب في الغالب بخلاف المراه انها لضعف عقلها قد تغتر بالمظاهر قد يعجبها الرجل حيث المنظر السيء المقبر فيتوكل على ذلك افراد المرأة لا تستطيع أن تخبر الرجال كما يخبرهم الرجال، لأن الرجال هم الذين يخالطون الرجال وهم الذين يتمكنون من معرفة الرجال، والمرأة لا تتمكن من ذلك. ثم أيضا هي لنفسها قد تتأثر بالمظاهر، قد يعجبها المنظر الذي ليس وراءه إلا السوء، المخبر السيء، ولكن أعجبها المنظر. ولو كان الأمر إليها لأوقعت نفسها في ما لا تحمد عقباه، فجعل الأمر إلى الرجال. وهم أيضا كون الأمر يرجع إلى الرجال أيضا فيه عدم تبذل النساء وعلقهن بالرجال واستقالهن بالرجال ومخاطبتهن حول الزواج وما إلى ذلك، وهم الأمر في استحيا منها، وينبغي أن تكون المرأة على حياء منها. فأميط الأمر إلى الرجال لأمور متعددة، أميط الأمر إلى الأولياء لفوائد ولحكم متعددة تعود على المرأة وعلى المجتمع الفائدة والمصلحة.
قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعبدوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها. قال ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعبدوهن. وقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه.
هذا الحديث هو ينسب نزول هذه الآية، وأن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه كان له أخت وزوجها رجلا فطلقها، ولما خرج من عدتها جاء يخطبها وقال فامتنع معقل ان يزوجه اياها، قال زوجتك واخرجتك ثم ذهبت وطلقتها فلا يزوجها مره اخرى، وكانت هي تريده وتريد الرجوع اليها. فنزلت الايه لا تعبدوهن ان تحنى ازواجهن، فعند ذلك اقدم وبادر الى تزويجه. إذن فالأمر يوضع يعني هذه الآية، وأن يعني هذه القصة هي سبب نزولها، وأنه لما وأن الأمر يرجع إلى الأولياء، ولو كان الأمر يرجع إلى المسلمين كان هنا حاجة إلى خطاب الأولياء، لكان الأمر يخاطبنا فهم يزوجون أنفسهن، لكن جاء الإسلام بعدم جعل الأمر إليهن للأمور والأضرار التي تترتب على ذلك. ثم الرجال هم الذين هم أقدر وأعرف في معرفة ما هو الأصلح وما هو الأفيد للنساء. إذن هذه الآية التي ترجم أو ذكرها في الترجمة أولا أورد هذا الحديث الذي كان بيان سبب نزولها، وأن الولي لا يعضل المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها وأراد الرجوع إليها، وكذلك أيضا إذا كان خطبها من ذو فسق ومن هو أهل للزواج منها فلا يحول بينه وبينها من أجل أغراض خاصة ومن أجل الطمع في أمور ترجع إليه وفي فوائد تحصل له، وإنما ينظر لحظها وينظر لمصلحتها ولفائدتها. وإذا جاءها من هو أهل الزواج منها فلا يحول بينها وبين هذا الزواج.
قال حدثنا قال باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه وقال عبد الرحمن بن عوش لأم حكيم بنت قادم أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم فقال قد تزوجت. وقال عطاء يشهد أني قد نكحت فيك أو ليأمر أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي؟ فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل فاشتركت في مالي فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاه الله عن ذلك.
لما أورد الإنسان رحمه الله يسلمه وإذا كان ولي الخاطب هو ولي فهل يزوج نفسه أو يعني يزوجه غيره أو يصل الأمر إلى غيره؟ أورد الإنسان رحمه الله بعد الآثار في هذا وأورد يعني هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي مر قريبا فذكر من الآثار أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها يعني هو الولي لها فأمر رجلا أن يزوجها إياه ومعناه أنه له أن يتزوج له أن يزوج نفسه وله أن يصل الأمر إلى غيره له أن يصل الأمر إلى غيره ما دام أنه هو الولي. هذا كذلك في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصة المرأة ثم كذلك ما جاء عن الحسن بكونه إما أن يتزوج ويشهد ويكون يعني هو الولي أو يأمر أحدا من عشيرتها أن يزوجه ومن الذي هو أن يوليها يعني معناه إما أن يزوج نفسه أي يأمر أحدا من عشيرتها أن يزوجه أو يعقد له عليها يعني هذا ممكن وهذا ممكن لكن كونه يعني يزوج نفسه ويعقل نفسه لا لازلت وكان يسر الأمر إلى غيره أيضا لا لازلت. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة هو أورد أثار إلى حديث سعد بن سعد رضي الله عنه في قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على ما معه من القرآن والذي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه الذي بعده فيه انه يقيم وليها فيعبدها ولا يمكن غيرها ويرغب عنها ولا يمكن غيرها من الأزواج الخاطبين لها أن يتزوجوها خشية أن يشاركوه في ماله لأنه لا يتزوجها لأنه لا يرغب فيها لعدم جمالها وكذلك أيضا لا يزوجها. وإذا فنحن هذا فيه إشارة إلى أن الولي قد يزوج نفسه وله أن يزوج نفسه لأنه لا يتزوجها ولا يزوجها فمه وليها فيعبدها ويحول بين الخطاب بينهم وبينها.
قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفع ولم يجدها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال أعندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا خاتما للحديث؟ قال ولا خاتما للحديث، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقد زودتكها بما معك من القرآن.
يعني عدد المعتقدات أنهن إما أن يكون حوامل أو يكون يحضن أو كن صغيرات لن يبلغن إلى سن الحيض أو كبيرات تجاوزن سن الحيض. فالحامل عدتها أن تضع حملها، والحائض التي تحيض عدتها ثلاث قيد، والتي لم تحض ولم تبلغ سن الحيض لكونها صغيرة وما بدأ الحيض بها، أو آيسة يعني تجاوز سن الحيض، هذه عدتها لا تشمل. فإذن قول الله عز وجل والله لم يحضن، يعني معناه أنهم يعتقدن فاستشهر، معناه هذه العدة التي جاءت نتيجة لطلاق وإذا به زواج يسبق ذلك. ومعنى هذا أن الصغير يزوج، أن الصغير يزوج، فالآية واضحة في زواج الصغير لأنها بينت أن المطلقة التي لم تبلغ سن الحيض وطلع من الصغيرة لأن التي لم تحرص سفرة صغيرة، وهذا التطليق نتيجة لتزويج. فمعنى هذا أنه أن الصغيرة تزوج، وجه الدلالة واضحة من جهة أنها ذكر عدتها وهي عدة جاءت نتيجة للطلاق، والطلاق جاء قبله نكاح، وإذا فالرجل يزوج ولده الصغير، يعني يزوج ولده الصغيرة، فهي واضحة الدلالة على تزويج الصغار. ثم أورد جواز الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، وأن أبا بكر عقد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وهي مسلمة ودخل بها وهي ابنة تسع، عقد عليها ودخل بها وهي ابنة تسع، وكان هذا فيه دلالة على جواز الرجل بنته الصغيرة، يعني وذلك فيما إذا رأى الحظ لها والمصلحة لها وعدم فوات تلك الفرصة الجامعة التي لا تنتهز ولا تحصل. وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الروح والجلاء، لأن الظفر في مظاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكون المرأة تكون في عصمته وتكون من أمهات المؤمنين هذا فضل وشرف. ولهذا مرة في قصة أنس بن مالك عن أنس بن مالك الذي فيه أنه لما حكى أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف نفسها عليه وعنده ابنته، قالت وما تستحي يا فؤتاه؟ قال يا خير منك ترغب في أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يحرص عليه. فزواج الصغير أو زواج الرجل بنته الصغيرة على من هو كفر خشية الفوات وهو أهل لذلك، هذا الحديث يدل عليه، هذا الحديث يدل عليه. وأصل زواج الصغيرة جاء في القرآن ما يدل عليه هو هذه الآية التي ذكرت فيها عدة المطلقة التي لم تبلغ سن المحيض، فالمعنى أنها مزوجة، وإذا فهو مشروع ويشرع ويجوز أن تزوج الصغيرة، لكن يكون تزويجها لغرض ولانتهاز فرصة قد لا تحصل لو عذر يعني عن هذا الرجل القاتل الذي في الكفر.
قال باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حقا فأنكحته. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين.
وهذه الترجمة تتعلق بتزويج الرجل المتى هنا الإمام، وأورد فيه حديث عائشة في إسناد آخر غير الإسناد الذي تقدم، وأن الرسول تزوجها وعقد عليها يدوسك وجنى بها ويدوسك تسر وكذب عنده تسعا، يعني وتوفي رسول الله عليه السلام عمرها 18 سنة. المقصود من هذا أن أبا بكر زوجها على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، إذن فهو شاهد لما ترجم له البخاري. وأشار إلى قصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر وتزويج عمر إياه وإياها تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، وإذن ففيه تزويج بنت الإمام. فكل من الحديثين شاهد لما ترجم له، كل أنه في واحد في أحدهما علقه وأشار إليه بدون أن يلفر الحديث ويلفر الإسناد أجاب نوع آخر. وبالنسبة لحديث عائشة أرى له بإسناد، لكن كل من الاثنين شاهد لما ترجم له، وهو تزويج الإمام وتزويج الرجل نبغ من الإمام.
قال باب السلطان ولي
بقول الإمام، يعني الإمام المسلمين، ورسول الله عليه السلام هو إمامهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، ونزل أمر المسلمين وقال له إمام وقال إمام العام. هذا جاء في الحديث سبعة من ظلهم الله في ظله فمن أظل إلا ظله إمام عادي، أولهم إمام عادي.
قال باب السلطان الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن.
كل رجل يزوج، لكن هو رجل فقد يجب تزويج الإمام الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ما كان يقول أنه يزوج الإمام كل يعني أمير يعني بلد يعني إمامة خاصة أو إمامة خاصة.